أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، التقطنا طرف الخيط من دعوة أبي بكر الصديق إلى الإسلام، وانتهزنا الفرصة للكلام عن الدعوة إلى الله، فلنتوسع في الأمر قليلا، وذلك لأسباب. أولها أنني أعتقد أن الدعوة إلى الله في عصرنا هذا وفي أيامنا هذه وفي مجتمعنا هذا على الأخص واجب على كل مسلم ومسلمة، واجب على كل مسلم لما تتعرض له الأمة من هجمات شرسة من أعداء الله بقصد سلب جوهر الدعوة الإسلامية من نفوس المسلمين. نعم إخوتان، الدعوة إلى الله وإلى الطريق الصحيح من ألزم الأمور، وسط هذا الخليط من الرايات والتيارات والتجهيل والتشكيل والتغريب والانحراف والتسكيك، الدعوة إلى الله مهمة وخطيرة في عصرنا أيضا لسبب شخصي، أنها شرف عظيم لصاحبها. قال ربنا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. اللهم استعملنا لنصرة دينك، إنه شرف عظيم أن يمدحك الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله أرجى عمل نعمله في هذه الأيام قربة إلى الله. قال ربنا عز وجل: قل إنني، قل المأمور هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمة كلها، قل إنني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، إلا بلاغا من الله ورسالاته. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الأحبة، لذلك وقفنا مع كلمة الدعوة، والدعوة إلى الله هذه الوقفة التي قد تطول قليلا، لأننا كلنا بحاجة إلى هذا العلم، كيف ندعو إلى الله. فالدعوة إلى الله في وقتنا هذا، في عصرنا هذا، مرحلة هامة من مراحل العمل الإسلامي الجاد. إننا في مرحلة إيقاظ الأمة، إيقاظ الأمة كما ذكرت في خطبة الجمعة في مدخل الخطبة، أنك لو كنت تعيش في معسكر وشبت النيران في أطراف هذا المعسكر وكل الناس نوم إلا أنت وأفراد قلائل، فماذا أنتم صانعون؟ إن قلت نقوم أنا وهؤلاء الأفراد لإطفاء النار، أبدا، فستلتهم الناس قبل أن تطفئوها. وإن قلت أفر وأنجو بجلدي، فهذه أنانية. ماذا تصنع؟ إن الواجب عليك أن توقظ الناس، توقظ كل الناس لإطفاء النار، والنيران اليوم تلتهم بنيان الإسلام، وفرق الإطفاء قليلة عاجزة، نحتاج أن نوقظ الناس ليطفئوا النيران التي تشتعل في قلوبهم وفي بيوتهم. نعم، إنك والله ستجد من يقول لك: دعني ابعد عني، عايز أنام. هو لا يشعر بالنار، او يشعر بها ويختار النوم حتى تحرقه النار. اخبرت اليوم والله ان انسانا يقع في معصية، يقع في زنا، يقع في تخبيل امرأة على زوجها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من خبل امرأة على زوجها فليس منا. خبل امرأة يعني افسدها، افسدها، يقول لا صلى الله وانا اتجوزك. من افسد امرأة على زوجها فليس من الله في غير الشاهد. ثم يدعى هذا الشخص الى ان يلتزم فيقول كلمة: والله اشعر لها جلدي، انا خايف احضر الدرس، احسن ربنا يهديني ويبعد الناس دي عني، يبعد المعصية والذنب عني. هذا هو النائم الذي لا يريد ان يستيقظ وان اكلته النار. فهل نتركه نائم؟ ابدا. اننا بحاجة احيانا ان نحمله حملا لنلقيه بعيدا عن النار، حملا واجب علينا، واجب على القلوب التي اكلها الخوف على هؤلاء. بهذا المعنى اخوتي في الله، اخوتي الشباب، احبتي في الله، انني سعيد بكم في مقتبل هذا الصيف. فرصة بعد ان تفرغتم من الامتحانات وانهيتم هذا العام الدراسي، اسأل الله ان يتمه عليكم بالنجاح. نسأل الله ان ينجح طلبة المسلمين، اللهم انجح سعيهم وارفع في الدنيا والاخرة درجاتهم. نعم اخوتي، ينبغي ان تكون لكم قضية في فصل الصيف، انكم ابدا لن تكونوا كراما على الله بدون هذه المعاني السامية. ان يأكل هم الاسلام قلوبكم، معاني السامية: انقاذ الناس من النار. بهذه المعاني السامية تكون عزة كراما على الناس وعلى الله. ولكن لابد من استكمال عوامل تكوين الشخصية، الشخصية المسلمة، لكي تكونوا دعاة عظاما. كيف؟ اولا اخوتي الشباب، اعرفوا الغاية التي خلقتم من اجلها، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اعرفوا الغاية التي بسببها اوجدتم واخرجتم، كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الاولى، خلقتم للعبادة ولانقاذ الناس. ان الله ابتعثنا شعارا، ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. اخوتي احبة الشباب، تصوروا مقدار الخطر الذي يحيق بالامة، تصوروا الخطر الذي يحيق بالبلاد. انني اقول والله وبالله وتالله انه لا امن ولا امان، لا راحة ولا سعادة، لا هدوء ولا استقرار، لا نعيم ولا عزة، لا غلبة ولا قهر، ابدا لا رخاء في بلادنا وعلى مستوى الارض الا ان يعود الناس الى الله. فكل هذا في يد الله، لا في يد احد غيره، هو الذي بيده كل شيء. انظر الى ابو الدعاة نوح وهو يدعو الى الله ويشهد الله على مقولته، يشكو الى ربه، يقول: قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، الى اخره. هذا اسلوب الدعاء، انه يريد ان يقول لهم انه لا سعادة ولا فلاح الا ان تعرفوا رب الارض والسماء الله. تعرفون لماذا خلقتم؟ تعرفون لماذا أخرجتم؟ تعرفون مقدار الخطر الذي يحيط بأمتكم وبلادكم؟ تتفاءلوا دائما بالنصر. اقطعوا من قلوبكم دابر اليأس. امسحوا وامحوا من شعوركم وإحساسكم الضعف والأوان، بل اعتقدوا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اعتقدوا هذا، اعتقدوا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اعتقدوا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. اعتقدوا أن للدين وللإسلام وللعقيدة وللإيمان ولله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم رصيد هائل في قلوب المسلمين حتى ولو كان من أفسق الفاسقين. هناك رصيد في القلوب، رصيد محبة، رصيد توقير، رصيد خوف، رصيد رجاء. إنك تعلم ويعلم أن السارق وهو يسرق يقول يا رب استر، صح ولا لا؟ أنت تعلم وأنا أعلم، لما لا أدخل إليه من هذا المدخل؟ أنه ما زال يقول يا رب، ما زال يقول يا رب. إن امرأة ولو كانت فاجرة ما زال في قلبها رصيد من أنها تعرف أن الملك يستطيع أن يهتك سترها وأن يدمر جسدها وأن يخسف بها الأرض، لما لا أدخل إليها من هذا المدخل؟ إذا عرفت أن الرصيد الباقي لله في القلوب ما زال موجودا، رصيد هائل لله ولرسوله، فإنك حين ذاك ينبغي ألا ينقطع أملك في الناس ما دامت فيك عين تصرف. واستعن بالله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، ولكن الله يهدي. الهادي من؟ إنه الله. وما أنت إلا ستار لقدر الله، أنت سبب مستعمل لهداية البشر. إذا ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. إخوتا، لصناعة شخصيتكم كونوا على اطلاع دائما في علم فضل الدعوة والداعية، لتنصحوا لأمتكم وتبلغوا رسالات ربكم. إخوتاه، تأسوا دائما برجال القدوة في تاريخنا الإسلامي، لتستمل ذاتيتكم وشخصيتكم. إخوتاه، ادعوا إلى الله بالسبيل الأقوم، بالأسلوب الأقوم. ادعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ليتأثر الناس بأقوالكم وليستجيبوا بدعوتكم. إخوتي، أخيرا وليس بآخرا، عمقوا في نفوسكم قضية الإيمان بالقضاء والقدر. ليه؟ لتصبروا على ما أصابكم ولترضوا بما كتبه الله لكم. اللهم رضنا بما يرضيك يا رب. اعتقدوا واملأوا قلوبكم بعقيدة القضاء والقدر. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إنني كثيرا ما أخاطب الذي يحسك لحيته فرارا وتسترا من أن يؤذى أو يضر، أقول لو كتب الله عليك الضر فيصيبك ولو شربت الخمر. من مقدر الأمور؟ إنه الله. مقدر الأقدار؟ إنه الله. هل يستشفع البلاء بمعصية الله ورسوله؟ أم يدفع البلاء بطاعة الله ورسوله؟ آمن بالقضاء والقدر، أنه لن يصيبك ما أخطأك، وما أخطأك لم يكن،
ليصيبك ثم ارضى بما قدم الله لك. استجاب الناس او لم يستجيبوا؟ اخوتاه، اذا ركزتم على هذه الستة التي ذكرتها من العلم والتقوى والدعوة والاخلاص والاطلاع على اتخاذ القدوات وضبط العقيدة في القضاء والقدر وغيره، جنيتم ثمرات. اول ثمرة تجنيها اخي في الله الايمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين. الايمان ثمرة ام شجرة؟ انه شجرة وثمرة. ايها الشباب، ايها الاحبة في الله، اخوتي في الله، ان احبتنا واخواننا وآباءنا المسنين بيزعلوا، يقولوا عمال تقول يا شباب يا شباب يا شباب، واحنا نروح فين؟ انتوا الخير والبركة، انتوا اسيادنا. المقصود اقول احبتي في الله، مع الاستقراء والنظر، انا والله احبكم في الله. ولذلك كثيرا، مش كثيرا، على طول تشغلون بالي، فانظر في الدعوة كثيرا واتأمل هؤلاء الناس، هؤلاء الناس الذين هم امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل المسلمين الذين يتشهدون لا اله الا الله محمد رسول الله. اقف كده في ميدان التحرير، اقف في ميدان التحرير وبص على هذا الكم من الناس، او في ميدان رمسيس، او في العتبة، في شارع المسكي، انظر الى هذه الاماكن المكتظة وانت داخل دار السلام او انت داخل بلاد دكرور، حين تنظر الى هذا الكم من المسلمين تتعجب وتقول سبحان الله، الناس دي فين؟ الناس دي فين؟ ليه الناس دي ما بتحبش ربنا؟ ربنا يتحب ولا لا يا شباب؟ ليه سبب هؤلاء الناس نظرات الغضب والمكر والترصد والترقب لدين الله؟ ليه؟ في ايه؟ تفكرت فقلت انهم مع الايمان فقط جلوا الثمرة ولم يزرعوا الشجرة. ازاي؟ صلي صلى الله عليه وسلم، تعود الناس جني الثمرة بس ياخذ الترصيف فوق الشجرة، الشجرة في الأرض جذورها ضاربة إلى الأعماق، وهو بس شايف الثمرة اللي فوق، عمال يجني الثمرة من فوق ولم ينظر إلى أصل الشجرة أبدا. إنه يريد أن يعيش سعيدا هانئا متمتعا مرتاحا هادئا، إنه يريد أن يستمتع فقط ولا يريد أن يتعب ليغرس الشجرة أبدا. هذا واقع الأمة، صح ولا لا؟ لذلك تجد دائما الناس عايز ينط لفوق أقصى درجة، حتى الشباب اللي عايزين التمكين لدين الله مش عايزين يزرعوا الشجرة ويسقوها ويرعوها ويقعدوا يرعوها، لا، ده هو على طول عايز يخطف الثمرة، لأنه تعود على كده في الحياة، إنه شاف واحد نصاب فجأة بعد ما اتخرج من البكالوريوس سنتين ثلاثة وركب مرسيدس وشال المحمول، خلاص هو عايز ينص نصه زي ايه؟ اعتاد الناس النظر الى الثمرة ولم يعتادوا تأمل اصل الشجرة. انني اقول انتم يا شباب سنزرعكم من جديد. وصلى الله على النبي محمد الذي اشار الى هذا المعنى بنصه وفصله فقال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. اسأل الله ان يجعلكم ممن غرس الله غرس، لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. هذا الغرس ساعد ان نجني الثمرة سنستطعم ثمرتها، سنجد طعمها، ثمرات ما ذكرت لكم من الغرب. اولا ان يتحلى الشاب بالايمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين. معلش هقول ثاني، قلت في خطبة الجمعة كان عنوانها امة تنضج على النار، ان الشاب الذي يأخذ الامر بالراحة، بيقولوا اللي يجي بالراحة يروح بالراحة، لكن اللي يجي بعد معاناة يحافظ عليه ويتمسك به. القصة اللي بتالكوا اكتر مرة بتاع الولد اللي راح يشتغل بخمسة جنيه في صيفة المعمار وكشف بجرحت من الاصحى سيدها طالع نازل واخر النهار ما في ايده للمقاول، اداله خمسة جنيه، راح يدي الخمسة جنيه لابوه، ابوه حاول يقطع خمسة جنيه، قال له لا، الا دي لحمي وعرقي ودمي، دي ما تقطعش، دي تشيلها في عينك. هو ده الفرق بيننا وبين الصحابة، انهم بذلوا العرق والدم والشحم في سبيل الاسلام، فصار الاسلام عليهم غالب وعندهم عزيز ومتمكن. غارسوا الشجرة وسووها ورعوها، فاعتبروا الشجرة دي ولد من اولادهم، حتى منه. شجرة ايه؟ شجرة ايه؟ شجرة الايمان، شجرة الاسلام، شجرة اليقين، شجرة الدعوة الى الله. عشان كده كان الشبر من الارض عزيز عليهم. النهارده المسلمين لما تضيع البوسنه، يا عم تضيع، والله سمعت من يقول انتوا شغلين نفسكم بالقدس ليه؟ هي مش بتتبع فلسطين دي؟ ما تروح يا عم ولا تيجي، احنا مالنا؟ ايوه هو لم يعرف، لا يعرف قيمتها، اما الذين حرروها بدمائهم هم اللي عارفين، هم اللي عارفين قيمتها، هم اللي عايشين قضيتها. انت بقى، فلذلك فانتبه ان صاحب الشجرة الذي غرسها وسقاها بعرقه ودمه يملك ايمانا لا يتزلزل ولا يتزعزع ولا يلين. راسخ. اثنين، يبتسم بالاخلاص، بالاخلاص الصادق الذي لا يعرف المصانعة ولا المراءة. في فن الدعوة ثلاثة اللي كان في مسجد أمهات المؤمنين، قلت هناك أننا والله جربنا طويلا وعانينا مديدا فلم نراه ينفع في الدعوة إلى الله إلا الإخلاص. اللهم اجعلنا من المخلصين. أبدا ما نفع، حاولنا ان نجعل هذا العلم لغير الله فابى الا ان يكون لله. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. ليه؟ لانك تجلس امام الناس. قال ابن الجوزي، قال ابن عقيل شيخه، ابن عقيل شيخ ابن الجوزي، يقول رأيت في زماننا أبا بكر الأقفالي في أيام القائم، القائم ده خليفة من الخلفاء، إذا نهض أبو بكر لإنكار منكر استتبع معه مشايخ لا يأكلون إلا من صنعة أيديهم كأبي بكر الخباز. شيخ صالح أضر، أضر يعني صار ضريرا، عمي يعني، شيخ صالح اضر من اطلاعه في التنور، عشان يغير منكر يوم ياخد معاه واحد ايه ما بياكلش الا من ايه، من عمل ايديه، ياخد واحد خباز، خباز عمي من ايه، من كتر النظر في الفرن، يمد عينه في الفرن يجيب الرغيف ويمد عينه في الفرن يحط الرغيف، من كتر عينه في الفرن ضريب يخدم عن تغيير ممكن. طب ضريب يعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ انه يستعين باخلاصه، انه بياكل حلال، بياكل حلال. واذا اردت ان تكون مستجاب الدعوة فاصف مطعمك. انا ما قلتش انه حديث عشان ما تقيس 10 ورقة بتقولي الحديث ضعيف، لكن طيب الطعام سر من شروط استجابة الدعاء. معايا حديث صحيح بقى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وذكر رسول الله الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فلا يستجاب إلا لأهل الأكل الحلال. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال يا رب وبارك لهم فيها. كان يأخذ أبي بكر الخباز ويتبعه جماعة ما فيهم من يأخذ صدقة ولا من دنس بقبول عطاء، عطاء من الأمراء. الأمراء كان بيدوا هدايا، يدوا له 1000، 50,000، 100,000 عشان يأكل، فليأخذ ما يجيش معانا، ما يطلعش معانا إلا اللي بيأكل من إيه؟ من عمل يده. كان يجمع صوام النهار صوام الليل أرباب البكاء، فإذا تبعه مخلط رد. إذا جاء وراء واحد مخلط، يعني مخلط يعني عنده ذنوب ومعاصي وبيعمل حسنات، مخلط رده وقال: متى لقينا الجيش بمخلص انهزم الجيش، فذنوب الجيش اضر على الجيش من سيوف الاعداء. يبقى في الدعوة ما ينفعش ابدا الا انك تكون مخلص، هي دي بس اللي تجيب نتيجة، غيرها لا يمكن تأتي بنتيجة، وان جئت بنتيجة فستجدها غساء كغساء السيف. هذا هو الوحي والفقه الصحيح والتمييز، حين يكون الداعية على بينة. وبدون مثل هذه الشروط الصعبة ستغدو الدعوة مأوى للضعفاء وتفقد صلابتها، ويحرمها الله نصرة، يحرمها الله نصرة. لذلك على الداعية أن يصدق مع الله في كل كلمة وفي كل همسة، في كل سكتة وفي كل نبسة، أن يقصد وجه الله الكريم في كل خطوة يخطوها، في كل خطبة يلقيها، في كل موعظة يوصي بها، أن يقصد وجه الله ووجه الله وحده. فلا بد من الإخلاص، أن يبتسم الشاب بالإخلاص الصادق الذي لا يعرف المصانعة ولا المراءة. إذا تحلى بالصفات الست بهاتيك العوامل في تكوين الشخصية، يتصف بالعزيمة المتينة التي لا تعرف الخوف ولا الوجل، يندفع إلى العمل الدائم المثمر الذي لا يعرف الخور ولا الكلل، يندفع إلى التضحية الغالية التي لا تعرف سوى النص أو الشهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. هذه الصفات الخمس: الإيمان الراسخ، والإخلاص الصادق، والعمل الدائم، والتضحية الغالية، والفهم العميق، من خصائص الشباب الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. من خصائص الشباب ومن مزايا الرجال الذين لا يخافون في الله لومة لائم، لأن أساس الإيمان القلب الحي، وأساس الإيمان وأساس الإخلاص الفؤاد النقي، وأساس العزيمة الشعور القوي، وأساس العمل الإرادة الفتية، وأساس التضحية العقيدة الراسخة. هذه الصفات لا تجتمع، أعظم ما تجتمع، إلا في من يريد وجه الله ويعمل في الدعوة إلى الله. لا تختص إلا بالفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى. إذا كان هذا هو تكوينكم يا شباب، إذا كانت هذه هي خصائصكم ومواصفاتكم يا شباب، فاعرفوا اذا ما هو دورتكم في الحياة، اعرفوا ما هي مهمتكم الكبرى في هذا الوجود. دوركم يا شباب ان تنهضوا بمسؤولياتكم، ان تطلعوا بحمل اماناتكم مهما وقفت في طريقكم العقبات، مهما هبت في الاجواء العواطف، مهما نزلت في ساحاتكم المحن والاحداث، مهمتكم يا شباب ان تسيروا على صراط الله المستقيم، تجمع الامة كلها لتكون من حولكم على نفس الصراط، حتى تروا راية الاسلام قد ارتفعت فوق الرايات جميعا، حتى تروا كلمة لا اله الا الله قد عم نورها الارض جميعا. ان جيلكم يا شباب مطالب اليوم باداء مسؤوليته الكبرى، ان جيلكم يا شباب مطالب اليوم بالقيام بدوره الحضاري في انقاذ بلاد الاسلام بشكل خاص، وانقاذ العالم كله بشكل عام من ظلمات المادية الطاغية، من موجات الاباحية العاتية، من نزعات الالحاد والضلال، ان تحملوا الامم كلها وخصوصا امة الاسلام الى نور التوحيد، الى اشراقة الحق والعرفان، الى نور التوحيد والايمان، الى شمس الحق والاسلام. وهذا لا يتأتى يا شباب الا ان تسيروا صادقين عازمين في مواكب الدعوة الى الله، ان تقوموا بدوركم في تعريف الناس بحقيقة هذا الدين وخصائص هذا الاسلام، حتى اذا ثابت يعني رجعت، حتى اذا ثابت امة الاسلام الى الاسلام وحكمت في واقعها شريعة القرآن، حملتم الى الدنيا يا شباب رسالة الاسلام من جديد، فحينئذ يسود العالم الامن والرخاء والاستقرار، وتنعم الانسانية بنور الايمان ورسالة الاسلام وحقيقة التوحيد، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم مكن لدينك في الارض يا رب. اخوتاه، انني قبل ان ادخل في قضية الدعوة لابد من هذا التوجيه، عليكم يا شباب ان تشمروا عن سواعد الجد والعزيمة والعمل، ان تنفضوا عن كواهلكم غبار التواني والخمول والكسل، ان تسيروا في طريق الدعوة الى الله وحمل رسالة الاسلام الى الناس، عسى ان يحول الله على يديكم مجرى التاريخ، عسى ان يعيد الله بايديكم مجد المسلمين، عسى ان يقيض الله بتضحياتكم من يقيم لهذه الامة امر دينها. انتم روح الامة المتوسف، انتم دم الامة المتدفق، انتم قلب الامة النابض، انتم عزم الامة المتين، انتم ارادة الامة القوية. ايه يا شباب، ان الشباب في الامة قوة فعالة تصنع الخوارق والاعاجيب، تحقق اهدافا من العزة والكرامة يعجز عن بلوغها الضعاف والمهازيل، لان الشباب طاقة جبارة ممتلئة ايمانا ونشاطا وحيوية، هذه الطاقة ان احكمت، ان وجهت، ان علمت، ان ضبطت على مقتضى الشرع تستطيع ان تقرر مصير الشعوب، فترفعها الى اعلى درجات العزة، تدفعها الى طليعة الامم الراقية. حينما نرى امة الاسلام، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اخذت بنصيب وافر من القوة والرقي، حين نرى امة الاسلام قطعت اشواطا كبيرة من الحضارة والعلم، فاننا نجد وراء ذلك فتية امنوا بربهم وزادهم الله هدى، امنوا بمسؤوليتهم تجاه الدين، فعزفوا عن مباهج الدنيا وزخارفها، اخلصوا النية، عقدوا العزم على متابعة العمل للدين ومواصلة العمل والسير في طريق الدعوة الى الله حتى يبلغوا اعز الامال، اسمى الاماني، اعظم الامجاد. اخوتاه، انني المح والله، نسأل الله ان يعزكم يا شباب وان يحفظكم يا شباب، المح والله في خيالي انكم من الصنف الذي عناه الشاعر حين قال: شباب ذللوا سبل المعاني وما عرفوا سوى الاسلام دينا، تعهدهم الله، تعهدهم ربهم فانبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، اذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، وان جن المساء فلا تراهم من الاشفاق الا ساجدين. وهكذا اخرج الاسلام قومي شبابا مخلصا حرا امينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى ان يذل وان يهونا. نسأل الله ان يعزنا بالاسلام. ان شاء الله ستكونون يا شباب من الشباب الذين ذللوا سبل المعالي، ستكونون من الشباب الذين ما عرفوا سوى الاسلام دينا، ستكونون من الشباب الذين جمعوا بين الاخبات والخشية وبين القوة في الحق والدعوة الى الله. انكم ستكونون يا شباب ممن يوفق بين تزكية النفس وطلب العلم والدعوة الى الله. قبل ان ندخل في موضوعنا وما ذكرته من عنوان درسنا الماضي، كيف تتم الهيمنة، قبل ان ندخل في هذا الموضوع لي سؤالين. السؤال الاول في درس الخميس الماضي، والسؤال الثاني في درس الجمعة الماضية. الاول في درس الخميس الماضي: ماذا صنعتم في مشروع الرجل الواحد؟ فاكرين ولا نسيتم؟ كان ايه الموضوع؟ انني قلت لو ان كل منا دعا رجلا كل سنة جئتكم بالاحصائية، السنة الاولى 2، السنة الثانية 4، 8، 16، 32، 64، 128، 256، 512، 1024 في السنة العشرة. يبقى في 10 سنين كم؟ 1000. العشرة الثانية 2048، 4096، 8192، 16384، 32768، 65536، 131072، 262144، 524288، 1,048,576. يبقى بعد 20 سنة يبقوا كم؟ 1,000,000. بعد 30 سنة 1,000,000,000. شخص واحد في خلال كم؟ 30 سنة يدعو أمة الإسلام. بس قلنا أن هذا الفرد تدعوه وتتدرج معه، مش تيجي النهاردة الدرس تقول له تعال احضر درس، عندنا درس كويس يوم الخميس في مسجد قوالة في عبدين، تعال تجيهم معاك، حضر الدرس، خرجت من الدرس اتبسطت، يقول لك كويس. طب سلام، خلص القضية. لا، قلت لكم في مسألة الدعوة ان الدعوة الى الله بعض الناس يظن انه لما يدعو واحد للصلاة فلما الانسان ده يصلي يبقى ايه؟ خلاص عمل اللي عليه ويرتاح. قلت بالضبط مثل المرأة الحامل، مثل المرأة الايه؟ الحامل. طول ما هي حامل تظن انها تعبانة، تقول امتى بقى اولد وايه؟ وتريح، وما تعرفش ان المشاكل كلها تبدأ، المشاكل كلها تبدأ بعد الولد. كذلك اللي بيدعو انسان الى الله ما يصدق انه يستجيب، يصلي او يلتحي، يقول لك بس يوم ما يصلي انا ايه؟ ارتاح. لا ده الشغل كله يبدأ بعد ما يتخرج، بعد ما يستحي، بعد ما يلتزم. هنا تبدأ مهمتك العظمى والكبرى. ما تخليناش نسبق الاحداث، تعال نقول كيف تتم الهيمنة. الهيمنة على ايه؟ على الشخص الذي تريد ان تدعوه الى الله. انا بقول بلاش نسبق الاحداث يا شباب، لان الدعوة مش لعبة، انها قضية لها بداية ولها غاية، وبينهما مراحل ينبغي ان تقطع باناه وروية حتى تصل الدعوة الى هذه الغاية. انها الدعوة الى التوحيد في شمول وتكامل، انها الدعوة الى الثبات. الدعوة اولا مراحلها الى التوحيد في شمول وتكامل، ثم الثبات في مواقع الحراسة لدين الله، ثم التأني في جميع مراحل الدعوة وان طال الدرب حتى تزول غربة الاسلام وتكبر القاعدة ويتسع نطاق العاملين للاسلام على وجه الصحيح، ليصبحوا جبهة مترامية الاطراف في وجه الذين لا يؤمنون، ثم حينها يميلون على الذين كفروا ميلة واحدة. قضية لها بداية ولها غاية، وبينهما مراحل ينبغي ان تقطع بأنات وروية. كيف تتم الهيمنة؟ الهيمنة على الشخص او الهيمنة على المجلس؟ الهيمنة من اظهر علامات التوفيق في الدعوة. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. كيف تتم الهيمنة؟ وكيف يتحقق التأثير؟ في تقديري ان الهيمنة لا تتم والتأثير لا يتحقق الا بدعامتين اساسيتين: المحبة الخالصة والثقة المتبادلة. فين الورقة والقلم؟ اكتب على ايدك، اكتب على بنطلونك. المحبة الخالصة والايه؟ والثقة المتبادلة. اكتب على الجلابية. المحبة الخالصة والثقة المتبادلة. اعني بالمحبة الخالصة ان تجعل المدعو يحبك. فاكرين برضو معلش هحيلكم تاني على الدرس الماضي في الدعوة لما اديتكم وصفة عملية لكي يدخل الحب في قلب من تدعوه؟ اقولها تاني بسرعة ولا في الزعي؟ بسرعة. اولا احب الله ليحبك الناس. اثنين اترك الذنوب كلها، يحبك الله فيحبك الناس. ثلاثة عليك بالدعاء فهو سلاح المؤمن. اربعة انظر الى الناس نظرة ود واشفاق، وتذكر قول الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. خمسة ابذل الحب تحصد الحب. ستة ابتسم دائما. سبعة عليك بوصية عمر ان تبدأه بالسلام وان تناديه بحب اسمائه اليه وان توسع له في المجلس. ثمانية اظهر اهتماما كبيرا بمشاكله الشخصية واعمل على حلها. تسعة عليك بالنظرة الحانية والكلمة الطيبة والمصافحة الودود والابتسامة العريضة. عشرة عليك بآداب حديث، استمع إليه بإنصات، شجعه عن الكلام عن نفسه، تكلم فيما يحب أن يستمع بدون تكلم. 11 افضح للناس حاجتهم وساعدهم على قضاء حوائجهم. 12 قابل الإساءة بالإحسان، صل من قطعك واعطي، من حرمك واعفو عمن ظلمك. 13 زنه بالله. 14 قدم اليه هدية وان قلت ولكن اجعلها في بطريقة لطيفة وفي صورة ظريفة. وتقدمه انت، تقول له انت حقك علي ان اتيك بنجمة من السماء، ولكن انا ضعيف فاقبل هديتي. فالعبرة ليست في قيمتها ولكن في معناها. كفاية كفاية دي. نعم هدية اكثر من الهدايا. 15 خذه الى بيتك واكرمه بما تستطيع. هذه 15 وصية تفتح لك قلب من يكرهك فيصير يحبك. المحبة الخالصة، ان يتجه قلب المدعو اليك بالحب الخالص والولاء الصادق. لا بد من الحب. احد الاخوة التزم حديثا، طبعا كان قبل كده ملوش علاقة مع اولاده، كان كل علاقة الاولاد مع امهم. فالاولاد بتحبوا ابوكم؟ لا ما بتحبوش. بتكرهوه؟ لا ما بنكرهوش. بدأ يلتزم، فبدأ يأمر وينهى. يا ولد ما تشوفش التلفزيون، يا ولد ضعيف، ده غلط، ده حرام. فقلت له لما عانى من المشكلة ان الاولاد بيسمعوا كلام امهم وما بيسمعوش كلامه، وامهم كالعادة عقبة في طريق الالتزام، اللهم اهد نداء المسلمين يا رب. قلت لو اجعلهم يحبونك فسيطيعون اوامرك، صح ولا لا؟ خلي الولد يحبك. كذلك اخوك اللي في البيت مع ادك، كل ما تدخل البيت يوم هو بالعند يعلي التلفزيون، يفتح الاغاني، يجيب صورة عريانة ويعلاها في الصالة، وتيجي تكلمه ابوك يقول لك مالكش دعوة يا اخي، كل واحد حر. اما يبقى لك بيت بيعمل فيه اللي انت عايزه بيحصل. هنا تقول له ايه؟ ابدأ خلي اخوك ده يحبك. ساعة ما يحبك خلاص هيسمع كلام. اذا لابد من المحبة الصادقة. 2 الثقة المتبادلة. العلاقة بين الداعية والمدعو قائمة على معاني الحب والرحمة، على الصلة المتينة والارتباط الوثيق. لا تزعزعها الاحداث ولا تؤثر فيها نكبات الليالي. ابدأ ازرع ثقة متبادلة. اخو الاسبال كان في درس الثلاث هنا بيشكو من سوء ادب بعض الناس في معاملة الشيخ. الشيخ ابو اسحاق بيشكو من تطاول بعض الناس في الاسئلة. الشيخ مش عارف مين. فجلسنا نفكر ما السبب؟ ايه السبب؟ السبب انعدام الثقة، صح ولا لا؟ وانا بس وانا كمان على فكرة مش انعدام الثقة. لانني لو ان بيني وبين المدعو ثقة متبادلة، او انت قدامي واثق في كلامي عمرك ما ترد علي، صح ولا لا؟ وانما لما ترد يبقى انت مش واثق فيا، صح ولا لا؟ هو ده الواقع. فلا بد من زرع الثقة. لذلك النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان اول حاجة عملها قال لهم ارأيتم لو ان خيرا بايه؟ دلوقتي هذا الوقت إيه بيثير فيهم الثقة؟ فين الثقة يا رب؟ فين الثقة؟ اكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. بدأ يدعوهم. فلا بد من الثقة المتبادلة. تخلي اخوك يثق فيك لانه طول عمره عارف ان انت قبل ما تلتزم كذاب او انطاجي بتاع كلام، وعودك بتصفصف على العش. تبدأ بقى من يوم ما تلتزم تزرع فيه ثقة. هجيب لك بكرة شريط، يبقى بكرة يكون ايه؟ شريط موجود. الساعة 8 هعمل كذا، تعمل كذا. هاجي الساعة 12، تيجي الساعة 12. هنا تبدأ تزرع الثقة. فإذا ثبتت الثقة قبلت الدعوة.
لابد أن تكون العلاقة بين المدعو والداعية قائمة على الثقة المتبادلة، لأنك ستنقل له دين. فلابد أن تنتبه لهذا الخط، أن يكون عنده ثقة فيما تنقله إليه. ما هي العوامل التي تولد في من يعمل في الدعوة ظاهرة المحبة الخالصة وحقيقة الثقة المتبادلة. أول عامل تدخل به إلى قلب المدعو إشراقة الداعية الإيمانية، أن يكون لك طاقة إيمانية تفيض بها على من تتعامل معه، أن تزود المدعو بفيوضات الطهر والصفاء والإشراق، أن تفيض على من تدعوه بالحب، حب الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه، أن تكون عندك قدرات وطاقات إيمانية تشحن بها المدعو، أن تكون قدوة صالحة في الأخلاق والتقوى، في الأثر والتأثير، في الصبر والمثابرة. قل لي الكلام ده ما زال نظري صح ولا لا؟ حوله لي لكلام عملي، أعمل إيه؟ القصة اللي احنا قلناها انك لما تدخل البيت بعد ما تلتزم اللهم اهد المسلمين الاسلام يا رب، وتلاقي في صور متعلقة وتلفزيون شغال واغاني ملعلعة واخت متبرجة خارجة من البيت، انت بتولع نار واختك خارجة بالشكل ده، لابسة لبس يسف معظم جسمها وشعرها ومكياج، انت لما تشوف بنت في الشارع بالشكل ده تكاد انك انت بتلعنها زي ما النبي قال بقى وخلاص، فكيف ترضى ان تخرج اختك بهذه الطريقه؟ تبني تقف على الباب، مش هتخرجي كده، البسي حاجه بكم، البسي حاجه طويله شويه، اغسلي الهباب اللي على وشك ده. راح طالع ابوك ايه فيه؟ ايه ده مش عايز نخرج كده، انت مالك انت؟ انت هتحكمها؟ اوعى الطريق، اتفضل الف سلام. بيحصل معلش واسع، ساعتها انا اعمل ايه؟ انا ايه موقفي ساعتها؟ الناس هنا فريقان ووسط، طرفان ووسط، طرف يقول لك يا عم انا عملت اللي عليا وهو ديوس انا مالش، ويكره ابوه، وطرف تاني كسر الدنيا ماهيش خارجه ويبدا يضربها، ابوه يضرب ويضرب ابوه، لا برضه ما ينفعش. اهل السنه اهل الوسط، ان اعرف ان البيت اتي من قبلي، اقول انهم ما استجابوش ليه؟ انا السبب، ذنوبي السبب، معاصي السبب، لو في خير كانوا قبلوا مني، وأبدأ أدور على نفسي، أعود أعيط لربنا أقول يا رب أصلحني عشان أصلح، وتبدأ زي ما قلنا قبل كده تتبنى هواية كسح الألغام. أبوك صار لغم في طريق الدعوة صح؟ عايز أشيل اللغم ده من الطريق، ما تبدأش الشغل على أختك، تبدأ الشغل على الوالد. ازاي؟ ببناء المحبة الخالصة والثقة المتبادلة. ازاي؟ ببناء اشراقتك الايمانية. ازاي؟ واحد، دوام المراقبة لله. اثنين، استحضار الموت وما بعده. ثلاثة، استذكار الاخرة. طب دول يجوا منين؟ يجوا منين؟ ازاي اديم مراقبتي لله؟ ازاي استحضر الموت؟ ازاي اتعلق قلبي بالاخره ويترك الدنيا؟ واحد، بتلاوه القران الكريم مع التدبر والخشوع. اثنين، مصاحبه النبي محمد
صلى الله عليه وسلم في سيرته الحاضرة المعضاء. ثلاثة، مصاحبة العلماء والدعاة والصالحين من أهل المعرفة بالله الذين يعرفون الله. أربعة، المداومة على ذكر الله في جميع الأوقات. خمسة، البكاء في الخلوة من خشية الله. ستة، استمرار والمداومة على النوافل حتى يحبك الله. يبقى هنا تبدأ بأختك ولا تبدأ بأبوك؟ بنفسك. تبدأ بمين؟ بنفسك. إنك تعتقد أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يكلمها كيف يشاء، استغفر الله وأتوب إليه. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا صدقت في اللجء إلى الله حول الله قلب أبيك إلى محبتك. كثيرا من الشباب يجي يقول لي أبويا ماله، بيقول لي لو ما حلقتش لحيتك هطلع أمك. أعمل إيه؟ أقول له بذنوبك سلط عليك. صح ولا لا؟ سلط عليك. لو أنك صدقت مع الله لهدى الله أباك. أنا بقول كلام جنين ولا كلام واقعي؟ كلام واقعي. أم أبي هريرة لما سلطت عليه مش عايزة تؤمن، راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا تدعو لأم أبي هريرة؟ فدعا رسول الله لها. ليه يا أبو هريرة؟ هو عندك أم قالت له إيه؟ عندك يا أبا هر. يقول فسمعت خرير الماء فعلمت أنها تشاهدت وتغتسل. خلاص أسلمت. النبي دعا لها. تعلم أن الاستجابة للدعوة مش قضية بس جهد ولا كتاب ولا سيف ولا تأثير ولا ولا ولا، إنما كلها مردها إلى الملك الذي قلوب العباد بيده. لذلك سر الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس، لهدى الناس جميعا. انت بس لابد ان تبدأ اصلا بنفسك ان تشرق ايمانيا. يبدأوا يشوفوك بالليل، كتير سمعنا يوموا بالليل يلاقوك الساعة 3 صاحي وعمال تعيط. ايه يا ابني مالك؟ في حاجة بتوجعك؟ حاجة امتحانك؟ تقول لهم ابدا والله انا بحب ربنا. بس الواد لانه عقله خاف قالوا وفت يشبوك تاني يوم وانت عمال تدعو وتبتهل الى الله ان يهديهم. ولا بأس انك تسمعهم يا رب اهدي ابي، يا رب اشرح صدره واهدي قلبه ودخله الجنة يا رب، يا رب ارفع في الجنة درجات، يا رب يوم القيامة اجعله في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، يا رب يوم القيامة اسقه من يد النبي محمد شربة ماء لا يظمأ بعدها ابدا. ساعة ابوك ما يسمع كده يحاربك اطلاق، وخصوصا اللي مش هيشوف منك الا كده انك راجل بتعبد ربنا وبتتعلم العلم. ايه كمان؟ فيش حاجة. ساعتها لا يستطيع ان يقنعه احد ان انت متطرف، لانه شاف بعينه ان انت لا متطرف ولا متزمت ولا معقد. باللين والرفق والرأفة والرحمة تبدأ بنفسك بدوام المراقبة واستحضار الموت وتعلق القلب بالآخرة. تعلق القلب بالآخرة. يجي ابوك وانتوا قاعدين وربنا كرمه في واحد ستة وخد العلاوة وجي جاب لكم كيلو تفاح. ماشي في واحد سبعة مالي صوت ليه؟ مش موظف قوي يعني. اللهم صل على النبي محمد وآله. واسلموا التفاح طلع لكل واحد نص تفاح.
رحت انت واخد النص بتاعكم قسمه 10 حتت ووزعته على العيله كلها كل واحد حته وتوكلها له في بقه. يا سلام ساعتها يقولوا لك ايه اللي انت تعمله ده بس كل يا ابني والله يقول لك تقول لهم والله انكم اذا استعنتم به على طاعه الله فساكون اسعد انسان على وجه الارض. تاكلوا دي وتقوموا تصلوا يحسوا ان المعاني في مخك اتغيرت. الاول كانوا يدوك نص تقول نص تفاحه يا قلبي انا اعرف ناس بيفطروا تفاح ويتغدوا تفاح ويتعشوا تفاح. دلوقتي خلاص الامر اختلف. اما يدوك حته لحمه تقوم تديها لوالدك تقول له اتفضل انت تعبان بتجري علينا وتسأل ربنا يديك الصحه يا رب ربنا يمتعك بصحتك في طاعه الله ربنا يقوي ايمانك ويثبت الايمان في قلبك يا رب ربنا يحبك. حين تدخل اليه هذا المدخل لا يملك قلبه الا ان يحبك. ولا مش واقفين يا شباب على الكلام ده؟ قلت لكم الكلام ده قبل كده. لما والدك يدخل من الشغل جاري تقابله على الباب سلم عليه وتبوس ايده وتاخد منه كيس الفاكهه اللي في ايده ولا الشنطه اللي جاي بيها قعد على الكرسي وركن ظهره كده بيستريح من السلم تروح مقلعه الجزمه قعد على المائده بياكل تبدا سريعا تبص كده كوبايه الميه وتروح مقربها له بيتلفت جاري تجيب له الملاحه وتحطها قدامه بيشرب الشاي اول ما نزل الكوبايه من على بقه ريت انت جبت السكريات كم معلقه يا ابي وتحط يقول لك واد اونطجي تقول له لا والله والله ده ديني ربنا امرني بكده انت لو امرتني ابوس جزمتك ابوس. عشان كده لما اقول لك انه يقول لك احلق لحيتك قول له اذبحني وما احلقش لحيتي انت تامرني بايه؟ اغسل لك جزمتك بدموعي المع جزمتك بدموعي ما عنديش مانع اعملها والله واتعبد لله بهذا. مش ربنا قال كده انشكر لي ولوالدي قول له والله ما ابنطق ببلدنا لكن انا لا انا لا ده انا بعبد الله الواحد واللي انا بعمله ده لله لانه امرني بكده امرني ان انا اخدمك بعيني. حين يقر في قلب ابيك ان ده الدين اللي انت تعتقده يصاحبك على دينك ولا لا؟ صح يا شباب؟ ابدأ بنفسك. تعلق القلب بالاخره استحضار الموت وما بعده دوام مراقبه الله سبحانه وتعالى. ابدأ بالكلمات الخمس التي ذكرناها في المنهج. منهج التربية والعلم بتاع يوم الجمعة وما سألتش عليه. انا سألتكم مشروع الرجل الواحد. حد جاب معاه راجل النهاردة؟ مين؟ طيب جزاك الله خير ده عدد طيب. عايزين المرة الجاية مشروع الرجل الواحد يبقى الكل ما حد يجي لوحده. لازم تيجي معاك حد. وتبدأ تشتغل عليه سنة. سيساعدك. هيكون عون لك. لما الشباب يشتكوا من عدم وجود المربي احنا كده طولنا؟ طب صل اللهم صل على النبي محمد. قلنا ان الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء فلازم عشان اطلع لك حل ماذا يفعل المربى عند غياب المربي لازم اطلعه لك منين؟ من القران. قال الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين معه إيه؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. الشاهد في اللي جاي ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هو للشاهد ومثلهم في الانجيل كايه؟ زرع.
اخرج شطأه.
يعني ايه شطأه؟ يعني ايه شطأه؟ فراخه واولاده. لما تيجي تزرع نخلة او تزرع عود ذرة او عود فول او حباية قمح، تلاقي العود طلع وجنبيه، احنا في الفلاحين بنقول عليها ذريعة خلفة، هي دي اللي اسمها شطأه. ان يطلع العود وجنب منه ايه؟ عود صغير. سبحان الله، يا رب وسع ارزاق المسلمين بالحلال. كان زمان ايام البركة تلاقي عود الذرة طالع وفيه ثلاث كيزان ذرة، النهاردة بتلاقي عود وعود في كود. نزعت البركة، اللهم بارك لنا في ارزاقنا. شاهد كنت تزرع الحباية تطلع العودين، فعود كبير وعود ايه؟ صغير. هو ده اللي ربنا بيقول فاخرج كزرع اخرج ايه؟ شطأه، فراخه واولاده الصغار. اخرج شطأه فازره. الشط لما يخرج، لما يخرج الشط اللي هو ايه؟ الفراخ والاولاد. لما تخرج تعمل ايه؟ ازره. ازره يعني ايه؟ قواه، شد من اثره. فازره فايه؟ فاستغلظ. استغلظ يعني تخن. فاستغلظ فاستوى على سوقه، بقت الساق لانها متقويه من تحت، بقت ايه؟ قويه تشيل الزهره والثمره. فاستوى على سوقه يحجب الزراع. كده الصحابه اخرجوا شطأهم، فهذا الشط عمل ايه؟ آثرهم. فاستغلظوا فاستووا على سوقهم. كذلك انت حين تلتزم وتبدأ وانت طالع تاخذ زوجتك معاك، يبقى زوجتك دي شطأك، تؤازرك، ابنك، بنتك، ابوك، امك، اخوك، اختك، جارك، جارتك، زميلك، جارتك لا مالكش دعوة بدعوة النسوان، اياك ثم اياك. مقصود هذه الدعوة للرجال فقط، الرجال يدعو الرجال والنساء تدعو النساء، الصبيان مع الصبيان والبنات مع البنات، زي ما بتقول لأولادك كده في البيت. المقصود يا شباب أن من تدعوه سيكون عونا لك على الثبات، وعونا لك على طلب العلم بعد الله، وعونا لك على العبادة. فهذا مشروع الرجل الواحد. السؤال الثاني، مين اللي عمل بالمنهج اللي احنا اديناه سبت وحد اثنين وثلاث واربع وخميس؟ ها مين عمل؟ ولا واحد رفع ايده؟ له هدية انه انتم الخميس. طيب لو هناك خمس كلمات، المعاهدة، المراقبة، المحاسبة، المعاقبة، المجاهدة، او بنسميها المشارطة، انك كل يوم الصبح قبل ما تطلع من باب المسجد بعد ما تصلي تشارط نفسك، تقول لها يا نفس انا هسلمك رأس المال 24 ساعة، وهسلمك الادوات عينين وايدين ولسان واذنين ورجلين وقلب، على شرط تسلمين الجنة اخر النهار. ماشي ولا مش ماشي؟ دي بنسميها الايه؟ المشارطة. تشارط مع نفسك، يا نفس انا هديك راس المال كم؟ 24 ساعة، وهديك الادوات اللي هتشتغلي بيها في ال 24 ساعة، عينين واذنين ولسان وايدين ورجلين وقلب، بشرط انك تسلميني الجنه بعد 24 ساعه. ماشي؟ تقول لك لا مش ماشي، خلاص مش طالع. والشغل ان شاء الله ما استغلنا، والاكل ما نيش واكلي، والنوم والله ما انت نايمه. وبعدين هي كده نطلع تديني الجنه يا بلد؟ تقول لك خلاص ماشي اديك الجنه. او انت طبعا بس هتطلعك حد بره وتبدا اول امراه متبرجه تلاقي عينك تبص عليها، تقول دي اللي بنسميها المراقبه والمجاهده.
تراكب عينك تبدأ توصل لمرأة فريقة ها
والله رجعك الجامع ثاني
حذاري تبدأ عزف الميكروباص والوقت بتاع الميكروباص شغل اغاني بدأت ودنك تدندن تقول لأذنك ها تقول لا احنا تعاقدنا على ايه هتوديني جهنم لا انت
فتبدأ تديله شريط قرآن او شريط موعظة او توصيه ان هو يقفل الاغاني عشان انت دماغك مصدعة من الاغاني يعني
المقصود هذه الاولى المشارطة الثانية المراقبة الثالثة المشاهدة الرابعة المحاسبة تيجي بعد الاربعة وعشرين ساعة تقعد مع نفسك بقى ها روح للجنة ولا لا تحاسب ترجع الشريط يوم ينظر المرء ما قدمت يداه راجع الشريط تنظر لا اما خرجت عملت ايه ورقة وقلم واكتب نظرة اثنين كذبة ثلاثة غيبة اربعة نميمة خمسة خيبة تقيلة تكتب
وفي الاخر تقول دي جنة بقى ولا نار لو قابلت ربنا بالصحيفة دي يقول لك ايه يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه توبخ نفسك تعاقبها لا حل بارح ده ان احنا نعتكف النهاردة في المسجد صايمين عشان تغفر هذه الذنوب صح ولا لا فتبدأ لو انك عملت هذا مع نفسك اسبوع لصرت من عباد الله المؤمنين اقول لك خمس كلمات تاني تصلي اللهم صل على نبي محمد المشارطة المراقبة المجاهدة المحاسبة المعاقبة وبتقديري ان الدعاة الى الله اذا ظلوا يرتشفون من معين الايمان والعبودية ويستسقون من روافدها ويسلكون السبل التي تؤدي اليها فان نفوسهم تشرق بنور الصفاء وقلوبهم تتفجر بينابيع الإخلاص وأرواحهم تحلق في سماء الطهر بل يعطون من يتتلمذ عليهم ويتلقى منهم المثل الأعلى في صدق الحديث وحسن الفعال وقوة التأثير واضطراد الفائدة وضخامة الإصلاح وخير بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ابدأ اخي الداعية بهذا ابدأ ابحث عن الروافد التي تزودك ايمانيا التي تفجر فيك الايمانيات لتكون حينها منبعا صافيا ينهل منه الاخرون ايمانهم اولا ذكرنا ان اول خط اشراقة الداعية الايمانية اثنين قدوته السلوكية القدوة الدعوة بالقدوة اخوتان مما لا يختلف عليه اثنان ان الداعية الى الله لا يمسك الناس به ولا يأخذون عنه ولا يستجيبون لدعوته اذا كان معروفا لديهم بالانحراف اذا كان مشتهرا في المجتمع بالتزلف والنفاق اذا كان معلوما عنه انه يختل الدنيا بالدين اذا كان يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل فمهما دعا مهما وعظ مهما ذكر فلا يتجاوز قوله الاذان مهما تفاصح مهما اثبت وارغب مهما اثبت وارغب فلا ينفذ كلامه الى القلوب من اجل هذا كان انكار القرآن على الذي يخالف فعله قوله كان التنديد بهم مقرعا وعنيفا قال الله يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا يعمل بعلم. قال أول من تسحر بهم النار ثلاثة: رجل علمه الله العلم فبعث فعرفه نعمته فعرفها فقال علمتك العلم ماذا عملت فيه؟ قال علمته يا رب لك. قال كذب، إنما علمته ليقال عالم. ده نفع علمه ده بقى، لو نفع علمه لكان علمه لمين؟ لله. وقد قيل فلا أجر لك عندي فيسحب على وجهه إلى النار. يا رب نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي مررت على قوم تقرض شفاؤهم بمقاريض من نار، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم متفق عليه، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في نار جهنم فتندلق أقسام بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الضحى، فيقال فيمر الناس به يقولون وحلوة يمر الناس به. إن شاء الله يوم السبت هنتكلم عن الجنة إن شاء الله بإذن الله تعالى. يمر الناس به، إذن الجماعة في جهنم بإيه؟ بيمر زيادة في النكال والعذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. عارف لما كنت مدرس بقى وانت صغير كنت بتمدي الواد على رجله وهو ما يحفظش، وبعد ما تمده تقول له ايه؟ ومشي لف حوالين الملعب، زيادة في العذاب. فالمقصود نسأل الله عز وجل ان يهدي المسلمين يا رب، المقصود انه زيادة في العذاب يعذبه ويمسه. شوف الزيادة في العذاب انه يعذب يدور بها كما يدور الحمار في الايه؟ في الرحى. فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. لسان الحال إن يقول لهم إيه؟ كفاية لنا فيه، سيبوني باللي أنا فيه، صح ولا لا؟ لكن من زيادة النكال والعذاب أن يقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. لذلك نقول لا بد من القدوة. عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. كان السلف رضوان الله عليهم يتحرجون من الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير قبل أن يحاسبوا أنفسهم وأولادهم وأهليهم ويرونهم بالبر والتقوى والعمل الصالح. عمر بن الخطاب كان قبل أن يأمر الناس بأمر أو ينهاهم عن نهي يجمع أهل بيته ويقول أما بعد فإني سأدعو الناس إلى كذا وكذا وأنهاهم عن كذا وكذا، وإني أقسمت بالله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعل ما نهيت الناس عنه أو ترك ما أمرت الناس به إلا نكلت به نكالا شديدا. تبدأ بنفسك وبمن تعود. مالك ابن دينار، واسمع الكلمة الخطيرة اللي تخلي الواحد يتردد ألف مرة قبل ما يقعد يقول درس. مالك ابن دينار كان يقول ما من عبد يخطب خطبة، ما يخطب خطبة إلا سأله الله عنها يوم القيامة ما أردت بها، ما أردت بها، ثم يبكي ويقول أتحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم؟ أنتم فاكرين أنا بفرح بأن أنا أديكوا درس؟ أن أنا أخطب جمعة؟ أتحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم؟ وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة؟
اذا قال لي نارت تقصد ايه؟ نارت من كنت تريد، نارت ماذا تريد بكلامك؟ فاقول انت الشهيد على قلبي، لو لم اعلم انه احب اليك لم اقرأ على اثنين ابدا. وهو واحد يسمع الكلام ده ويصبع، يقول قال لنا ما تدعوش ما تخطبوش ما تدوش درس ما تدوش دعوة بحاجة. لا، حضر للسؤال جواب. اذا سألك ربك ليه خطبت الجمعة؟ ليه تدت؟ تقول يا رب لان ده يرضيك ولا لا؟ ان يشتهر دينه وان يعمل به وان لم احد. هو الاحسن انك انت ايه؟ تعمل وتدعو، لكن لو ما عملتش ما يبقاش مسوغ انك تترك الدعوة، بل يجب ان تدعو. الا فليتأدب الدعاء بهذا الادب الاسلامي الرفيع ليستجيب الناس لهم ويأخذوا عنهم ويتأثروا بمواعظهم وارشادهم. بقيت عنصران اؤخرهما الى اللقاء القادم. ايها الاخوة، بعد ان ذكرنا الليلة اولا اشراقة الداعية الايمانية، اثنين قدوته السلوكية، ان يكون قدوة في سلوكه. نكتفي عن هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد. يريد ان يعمل في بار اي خمارة، وهو يقول انه لا يعمل في شيء حرام لانه لا يحمل الخمر بل يحمل الاطعمة فقط. وهو كثير الجدال، نحن لا نجادل بل نقول انت تعمل في خمارة يحمل الخمر امامك ويشرب امامك وترى السكير، هذه الخمارة مكان المؤمنين؟ مكان المخلصين؟ مكان الصادقين؟ مكان مين؟ ايه اللي مقعدك مع الصنف ده؟ تقعد مع دول؟ قال ربنا جل جلاله: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. مثلهم، فانت وجليسك شيء واحد. فاتق الله واترك هذا المكان قبل ان يخسف به وينزل عذاب فيخسف بك معهم. ونسأل الله لنا ولك العافية.